الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا مع بداية الهداية، ونعود، اسمحوا لي مرة أخرى، لنأتي بالأمر من أوله. فيقول ابن القيم: اعلم أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة، وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل، فذلك أول فسوحه وتباشير فجره. اللهم إنا نسألك أن تنعم علينا بأن تشرق فجر الهداية على قلوبنا. اللهم أشرق شمس الهداية على قلوبنا. أول الفتوح وتباشير الفجر أن يتجرد القلب من التعلق بالدنيا وما فيها من مال أو رياسة أو صورة، ويتعلق القلب بالآخرة. كيف ذا؟ كما ذكرنا في خطبة الجمعة الماضية عن الرجولة، أننا بحاجة إلى أن ترتدي قلوبنا نظارة الإسلام. فإذا نظرت القلوب إلى شيء في الدنيا رأته من خلال الإسلام، وإذا نظرت بتدقيق من خلال تلك النظارة رأت الآخرة. فنظارة الإسلام تقوي القلب وتضبط البصر. فبعض الناس مرضى بطول النظر، وبعضهم بقصر النظر، وبعضهم بالحشى الليلي، وبعضهم بضعف البصر، وبعضهم أعمى مطلقا. كل هذا مرده إلى القلب. قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم ارزق قلوبنا بصيرة نرى بها الحق. القلب إذا أبصر فترك التعلق بالدنيا حين رأى حقارتها ونزالتها ورزالة أهلها، فإنه حين ذاك يأنف منها. إذا رأى القلب أن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، تلك حقيقتها. وإذا رأى القلب كيف أن كل ما فيها صور لا قيمة لها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة، هي مجرد زينة وليست قيمة، زينة، ومن شأن الزينة سرعة الزوال. قال الله عز وجل: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، انتهت. فإذا رأى القلب حقارتها لا تساوي جناح بعوضة، ولا زهلتها انها مجرد زينة زائلة، ورزالة المنافسين فيها. فانما ينافس على الدنيا من؟ اهل الدنيا، قطاع الطريق الذين لا هم لهم الا بطونهم وفروجهم. ونسأل الله لي ولكم العافية من الدنيا. حين يرى الانسان هذا حقيقة يبدأ في التعلق بالآخرة بكونها حقيقة. وعد الله، ومن اوفى بعهده من الله لا يخلف الله الميعاد جل جلاله. ولكون ما فيها حقيقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من الجنة في الدنيا الا الاسماء. فالذي امامك في الدنيا اسمه رمان، ولكنه ليس الرمان. الرمان الاصلي هنا في الجنة. اذا راى القلب الاخرة، انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى الاخرة رآها، دخل الجنة. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، انت تؤمن بذلك؟ ورد في الاحاديث الصحيحة الكثيرة اثبات ان رسول الله دخل الجنة، دخلها فعلا، ورآها في الصلاة، ورآها في النوم صلى الله عليه وسلم. فحين رآها حقيقة، لما عرضت عليه جبال مكة ذهبا اعرض عنها. لما خير بين الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائنها او ما عند الله، اختار ما عند الله، ما في سبيل للتفكير. لذلك لما قال هذا فصل عليه صلى الله عليه وسلم، قال: ان عبدا خيره الله بين مفاتيح كنوز الدنيا والخلد فيها وبين ما عند الله. قام ابو بكر يبكي وقال: في ابي انت وامي يا رسول الله، اختر الخلد. فقال: فاختار ما عند الله. سبق، ما في مجال التفكير، لانه راى الاخره. لذلك كان هذا دوما قياس. لما اهديت اليه جبة يمانية من حرير، فجعل الناس يتحسسونها ويعجبون من لينها ورقتها، يقولوا: ياه ده حرير طري قوي، ده ناعم قوي، ده جميل قوي ده. فقال: لمناديل سعد في الجنة خير من هذه. مناديل سحر التي يمسح بها حرقه او انفه ثم يرميها خير مما تتعجبون منه في الدنيا. علمهم صلى الله عليه وسلم كيف يتعلق القلب بالآخرة لما قال: قرب الي رطف من عنب الجنة فمددت يدي لاخذه، لو اخذته لاكلتم منه حتى تفنى الدنيا وما فني. هو ده عنب الاخره يا بتاع العنب، هذا هو. كان اكلتم منه حتى تفنى الدنيا ولا يفنى قطع عنب. ايتعلق قلبك بعنب الدنيا بعدها؟ ابدا. واذا روي بعض السلف يقف امام رجل فاكهه، قيل: ما اقامك هنا؟ قال: انظر الى تلك المقطوعة الممنوعة وقلبي مع لا مقطوعة ولا ممنوعة. بمقطوعة ممنوعة ما نفكر فيه. هناك اذا خلي القلب من التعلق بالدنيا وتعلق بالاخرة فهذه اول فتوحه وتباشير فجره. عند ذلك يتحرك القلب لمعرفة ما يرضي الرب فيفعله ويتقرب به اليه، ويعرف ما يسخطه عليه فيجتنبه. وهذا عنوان صدق ارادته. الكذب اليوم كثير. قلت لك اننا نفسي انك تقول: نفسي ربنا يرضى عني. لما سألتك: ما هي أغلى أمانيك؟ ما هي أغلى أمانيك يا عبد الله؟ سهل أوي إنه يقول إن ربنا يرضى عني، صح؟ بس خليه يقول: ولن يقبل الله قولا بلا عمل.
إنها لابد أن تنبع من قلبك، أن تخرج من صميم ذاتك. ماذا تريد؟
انظر إلى الرجل الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: ها؟ أو شيء غير هذا؟ قال: إيه شيء غير هذا؟ فظل ربيع بن كعب الأسلمي يقول كده: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ظل يلح علي شهرا يقول: سلني فأقول مرافقتك في الجنة. يقول: أو شيء غير هذا؟ أقول: لا شيء غير هذا. ثبات، اللهم ارزقنا الثبات على دينك.
هنا يكون التعلق الحقيقي، وهنا عنوان صدق الإرادة. عنوان صدق الإرادة أن يعرف ما يرضي الله فيفعله، وأن يعرف ما يغضب الله فيجتنبه. هذا عنوان الصدق.
لما أقول لك نفسك في إيه يا أخي؟ تقول: نفسي، نفسي ومنى عيني إن ربنا يرضى عني. أقول لك: استغفروا لعمكم الكذاب. تاني وثالث وعاشر لحد ما تصدق.
ايه عنوان الصدق؟ انك تقول من قلبك: نفسي احرص ايه اللي يرضي ربنا ونعمله. فتعلم
فتعمل. مين عمل الواجب؟ نعم، الواجب كان ان احنا نقرأ الى اخر سورة الأنعام. عرينا استخرجنا أسماء الله وصفاته، عرفناه، أحببناه، تعلقت قلوبنا به وحده.
هنا نقول
أنك فعلا تحاول أن تعرف ماذا يرضي الله. لما تقوم بالواجب، النهاردة مرت الاثنين وثلاث واربع وخميس وجمعة وسبت وحد، سبعة أيام من شهر شعبان، صمت كم يوم منهم؟ كم يوم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليل. صمت كم يوم؟
صمت كم ليلة؟ استغفرت كم مرة؟ سبحت النهاردة كم مرة؟ صليت على النبي كم مرة؟
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
هل نمت كم مرة؟
ها؟ ماذا فعلت اليوم؟ فيما يرضي الله، هذا مقياس إرادتك لطلب رضا الله، محبتك لأن يرضى الله عنك. يقول ابن القيم: وهذا عنوان صدق إرادته، فإن كل من أيقن بلقاء الله وأنه سائله لا بد أن ينتبه لطلب معرفة محبوبه ومعرفة الطريق الموصلة إليه. يبقى حاجتين: إنك تعرف معبودك الله، من ربك، والطريق الموصلة إليه اللي هي ما دينك ومن نبيك. الطريق في الإسلام: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وخلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تمكن في ذلك، تمكن،
لن تنطلق من مرتبة إلى مرتبة إلا بالتمكن.
في المرتبة الأولى كنت أقول لأحد الإخوة إن إحنا عايزين بقى نطلع من على البسطة، نحط رجلنا على اول درجة. حد فاهم حاجة؟
نعم، قاعدين احنا على البسطة ومربعين وعاملين جديوة وبناكل ونشرب والناس، ما هي البسطة واسعة عريضة، عايزين نطلع بقى نتخطى اول درجة، اول درجة.
لكن لا يمكن ان نصعد اول درجة الا حين تتمكن اقدامنا على البسطة، صح ولا لا؟
أن نقوم، نقف، ننتبه، نتمكن. فإذا تمكن من معرفة المعبود قل لا إله إلا الله، وتمكن من معرفة الطريق، وهذا سبيلنا إن شاء الله أن تعرف الإسلام وأن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعرف الصراط المستقيم، إذا حصلت فإنك تنطلق إلى أول درجة. كنت بتكلم في درس امبارح عن بساتين القلوب، يقول أن المؤمن مع قلبه مثل البستان مع بستان، فالبستاني يدخل كل يوم الحديقة يتجول بين البساتين، إذا رأى شيئا يستحق أن يقلع قلعه ورمى به مكانا فارغا زرع فيه. فلابد أن يتجول المسلم كل يوم في بساتين قلبه، ينظر ماذا فيها. ذكرت من البساتين بستان السبيل والصراط، ده أصل البساتين كلها. فلا بد أن يدخل هذا البستان، إذا رأى في هذا البستان هوى أو بدعة أو دنيا أو حقبة أو تخلف قلعه ورمى به وجرح مكانه تجريد التوحيد والاتباع. تقلع وتزرع هم 11 بستان، لكن هذا هو البستان الأخص الذي في موضوعنا الليل، بستان السبيل والسنة، عمل على سبيل وسنة، سبيل وصراط. كل يوم 17 مرة تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب. لا بد أن تدخل هذا السبيل في قلبك، تنظر في هذا السبيل هوى. يعني ايه هوى؟ بمعنى الصراط والسبيل اذا وجدت فيه هوى، يعني قلت كثيرا في الى الهدى اتنا انه يجب على كل منا ان يقف وقفه ليسال على ماذا التزمت. الرجل الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قسم له قسمه من الفيء ألقاه بين يديه وقال ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك لأضرب به بسهمها هنا فأموت فأدخل الجنة. اسأل نفسك على ما اتبعتنا، على ما التزمت، التزمت عشان عايز ايه، ايه نيتك في الالتزام. نحتاج أن نقف لنصحح النية، قد يكون الالتزام عن هوى. لسه واحد دلوقتي حالا يقول لي انا كان والدي مات، سبت لحيتي اسبوع ولا اثنين، لقيت السنيه بيسلموا علي، قلت والله فكره حلوه برضو، خلاص سبتها. ينفع ولا احلق؟ لا ينفع بس صح. خلاص قول انا سبتها يا رب عشان السنيه يسلموا علي، لكن ما عادش ينفع. اللي ينفع انني اتركها اتباعا لسنه نبي وطلبا لمحبتك، فأنت قلت إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فأنا أعفيتها لكي تحبني وتغفر لي ذنوبي. وكمان عايز إيه؟ تركتها لماذا؟ لماذا أعفيت حياتك؟ لماذا اتخذت هذا الطريق سبيلا؟ قد يكون لي هوى. وقال قد يكون لهوى، تخافي لأي شيء، قد يكون لدنيا، قد يكون في ساعة زنقة ومحتاج ربنا، فأنت تركتها ثم استحييت أن تحلقها، فلا أجر لك في شيء من ذلك، إنما خف لتقول يا رب سلكت هذا السبيل فقط أريد رضاك، اللهم ارضى عنا يا رب. وبرضه ما يبقاش كلام، يكون بصدق، صدق يجعلك فعلا تنفذ هذا المعنى أنك تريد رضاه لا رضا المجتمع ولا رضا البشر، لا إرضاء الهوى والنفس ولا لإتمام البرستيج، لا، وإنما أعفيتها وسلكت هذا السبيل لتطلب رضا من؟ رضا الله. إذا تمكن في ذلك، عايزين نتمكن في هذه الدرجة الأولى، فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات، فيصبح لا شيء أشوق عنده من ذلك. ذلك اللي هو إيه؟ الأنس بالوحدة والخلوة. الأنس بالوحدة والخلوة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات، تصبح لا شيء أشوق عنده من ذلك. ليه؟ فإنها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته وتسد عنه الأبواب التي تفرق همه وتشتت قلبه، فيأنس بالحق ويستوحش من الخلق. تسمع الكلام ده تاني؟ طب صل يا رب، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. انتبه، وحين تعرف هذا الكلام تعرف لماذا يأنس كثير من العصاة بالضجيج في الأغاني هذه الأيام. ضجيج صح؟ تلاقيهم مشغلين الأغاني في العربيات حملة ايه؟ ضجيج، هيصة كده، ما تعرفش ليه. في البيوت كذلك، في أماكن الفسق والمجون والفجور نفس الشيء، تجد ضجيج. حتى أنني كثيرا ما أقف بجوار بعضهم وأتجد السيارة أقول يا أخي دماغك دماغك، يقول لي ما راحت خلاص، ما حلش نجيبها، بس دماغك اشتري راسك، صح يا من حاجة كده. تجد أن هؤلاء رؤوسهم ضاعت. أما المؤمن الموحد، اللهم اجعلنا لك موحدين يا رب، المؤمن الموحد يأنس بالوحدة والخلوة والأماكن التي تهدأ فيها الأصوات والحركات. لذلك قيل ما قام الليل منافق. المنافق من يغسل يقوم الليل. ليه؟ يقول لك أقوم بالليل لوحدي كده، لا أخاف أخاف، لا لا لا. إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش في الوحدة، فاعلم أنك لا تصلح لله، ما تنفعلوش، ما تنفعش، لا بد لكي تصلح لك أن تفر من الناس. وللأسف الأسبوع اللي فات جاتني شوية أسئلة عجيبة، ما جاتش. المهم إن هو أحد يقول إزاي أنت بتقول كده وهو مأمور ببر والده ووالدته. يا ابني أنا قلت لك الضابط الأهم في الحزلة أن تخالط الناس في الخير وإيه؟ وتحتجلهم في الشر وفضول المباحات. يبقى لما والدك ووالدتك عايزين منك خدمة، إنك تغسل لهم رجليهم تعملها، لكن لما يقعدوا يتفرجوا على التلفزيون ويسمعوا أغاني تعتزلهم. فتخالط الناس جميعا في الخير وتحتجلهم في الشر وفضول المباحات. الشاهد المسلم حين يلتزم يحب هذا الهدوء، هذا السكون، هذا الانقطاع لله. ولذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في بداية التنزيل في سورة المزمل، قال له الله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتل يعني انقطع إليه انقطاعا. كان قبل الرسالة بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه رسالة في غار حراء، يقيم الأيام والليالي ذوات العدد ويجعل أهله قريبين منه. هو في غار وزوجته في غار فلما نزلت عليه الرسالة شرح له الاعتكاف. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. احنا قرب رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المحرومين. قرب رمضان ويجي الاعتكاف، تعال بقى اتفرج على الاعتكاف بتاع الملتزمين. المفروض في الاعتكاف الانفصاح والخلوة، هو ده معنى الاعتكاف، يقوم على أسسين. الانفصاح يعني تبقى حدود عالمه في الدنيا حيطان المسجد، منقطع لله، لا شغل ولا زوجة ولا أولاد ولا هموم ولا شيء أبدا، ده الانقطاع. والخلوة، الانقطاع موجود ولكن الخلوة مش موجودة للأسف في الاعتكاف. مولد زي ما قلت في درس امبارح، تجد أن واحد النهارده يدوح على المساجد. مين اللي هيعتكف في مسجد الرحمة؟ يقولون محمد حسين يعقوب. ومين في مسجد التوحيد؟ شيخ فهد السعيد. ومين في مسجد هناك؟ الامام الشيخ اسامة عبد العظيم. ومين في مسجد كذا؟ يبدأ ينقي. اعتكف مع الشيخ مين يا ابني؟ انت مش معتكف مع الشيخ، انت مفروض تنفرد، تخلو وحدك. نعم قد تكون تبحث عن المربي الذي يعينك في هذه الفترة، لكن تجد اصنافا تبحث، ها مين اللي هيصلي هنا ومين اللي هيصلي هنا. لا 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 لا، ليس هذا هو المراد. المراد ان تبحث عن مكان تكون فيه وحدك، قائما بالحق وحدك، لا تكلم بشرا ولا تتعامل مع خلق، انما يكون بينك وبين الله في تلك الايام العشرة صلة. هو الاعتكاف جائز في جماعة بهذه الطريقة، الاعتكاف جماعي بنسميه، لكن اقول ان المقصد الاسمى من هذا ان تعتكف حقيقة عكوف القلب على طلب رضا الرب. انتبه شاهد، اننا نريد ان نبحث عن هذا، ان ننشغل عن الله عز وجل، فالانس بالخلوة دخل بنا الى ذكر آفات الخلطة. ففين قلنا آفات الخلطة؟ اولا انها تشغل عن عبادة الله، والعزلة تعين على التفرغ للعبادة والفكر والاستئناس بمناجاة الله عن مناجاة الخلق. ثم الفائدة الثانية التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة. ذكرنا هذه المعاصي أربعة: الغيبة والنميمة والرياء والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم فائدة ثالثة للعزلة حبس الطبع عن تقليد البشر. العلماء يقولون ان الطباع سراقة، ان الطباع ايه؟ سراقة. يعني ايه؟ انا لاحظت الامر ده في نفسي النهاردة. احيانا كنت اسمع اشرطة للدكتور جميل غازي، احيانا في زمان فترة، فكنت اجد نفسي في الدروس اللي اقولها في الفترة اللي بعديها ان بنفس طريقة الالقاء. كذلك مضت فترة انني اسمع اشرطة مثلا للشيخ فلان، الشيخ عبد الرحمن الدوري سعودي، كان له مجموعة اشرطة لطيفة كنت اسمعه، فافاجئ بنفسي اتكلم بنفس الطريقة. مثلا جاءت فترة حين سافرت سنة 90 عملت هناك وسمعت مجموعة اشرطة للشيخ طريري، فوجئت بنفس الطريقة. الانسان لما يتجرد عن ذلك تبقى له طريقة مختصة، طريقة خاصة. انا بقولش ان ده غلط، ولكن اقصد اقول ان الطباعة الراقة. يعني ايه؟ يعني كلما زاد التلامس بينك وبين طبع اخر اخذت منه. نقولها بطريقة اوقع شوية. لو افرض مجددا واحد فتح محل ساعاتي، خلي بالك، في وسط جزارين، طول النهار بيتعامل مع مين؟ مع المعلمين والجزارين. تفاجأ بعد فترة، رغم ان هو ساعاتي، لكن طريقته طريقة الجزارين والمعلمين في الكلام، هي طريقته كده. فالطباع سراقة، الطباع بتسمع من اللي حواليها، تجدها واضحة. مثلا واحد صاحب رجل من طبقة عالية، واحد سواق اشتغل عند مجموعة من الناس او في بيت من الناس اللي يقولوا عليهم الزواج، تفاجئ نفس الطريقة تنتقل اليه ميرسي وبونجور والى اخره، اخي يبدأ يلتزم ويحضر في مسجد الرحمة، بعد شهر ولا اثنين تلاقيه زي الاخوة في مسجد الرحمة بالظبط. اسمك ايه؟ اخوك عبد الله محمد محمود ان شاء الله. ايه ان شاء الله دي؟ ما هم كلهم بيقولوا كده. هي كده اسمه محمود حسنين عبد السلام ان شاء الله. وجزاك الله خيرا. واعذرني يا اخي. الى اخره من هذه العبارات تنتقل اليه برمتها بجملتها هي هي. فالطباع سراقه. تذهب الى مسجد احد مساجد مشايخنا الكبار يحفظه الله، تنظر الى سمت الناس تلاقيهم نفس سمت الشيخ، هو كده هو بيكلمك نفس الطريقه، فهو يسلك الطباع، الطباع تسرق. فلذلك قالوا كثره المساس تفقد الاحساس، كثره المساس ايه؟ تفقد الاحساس. لما الانسان يكثر من التماس مع غيره تفقد احساسه بالفرق فيصير هو هم وهم هو. لذلك تجد الولد الذي ينسى في وسط اخوات بنات فقط تبقى طباعه بناتي شوي، والبنت اللي تنسى في وسط اخوات لها اخوه رجال فقط يبقى طباعها رجالي شوي الى اخره. هكذا الطباع سراق. فلذلك نقول ان في العزله فائده، ضبط الطبع عن سرقه الشر. اخلاق الناس واعمالهم كما قال ربنا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فهناك داء جفين قلما ينتبه له العقلاء فضلا عن الغافلين، فلا يجالس الانسان فاسقا مده مع كونه منكرا عليه في باطنه الا ولو قات نفسه الى ما قبل مجالسته لأدرك ما بينهما من فرق في النفرة عن الفساد واستثقاله، إذ يصير الفساد بكثرة المشاهدة هينا على الطبع فيسقط وقعه واستعظامه له، وإنما الوازع عنه شدة وقعه في القلب. تجد قصة الأخت اللي طلبت من زوجها تلفزيون، إيه السبب؟ في الاصل نفرح عن هذا الجهاز الخبيث، لكن لما بدات تزور الجيران تجد عندهم تلفزيون، تقعد شويه فتغض بصرها بقدر الامكان، ولكن مع مداومه الزيارات وطول الزيارات بدات تنظر، تروح عند حماتها تلاقي تلفزيون، تنظر تنتقل عند مش عارف اخو زوجها ولا اخت ولا اختها ولا غيرها ولا الثالثه والرابعه تجد التلفزيون. بدأ كثرة المساس تفقد الإحساس بإيه؟ الإحساس بهذا المنكر، فيصير الأمر سهلا، خلاص هات التلفزيون، يجيب التلفزيون يطلقني. وأنا أقول له دايما خليك راجل، خليك راجل يا راجل. نعم، فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى مثل هذا، أن الطباعة سراقة، فكثرة المخالطة تؤذي بهذا. فائدة أخرى من فوائد العزلة الخلاص من الفتن والخصومات، وصيانة الدين والنفس عن الخوض فيها والتحرر لأخطارها. قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنفس. لما تبقى قاعد في الخلطة تقعد مع دول شوية ومع دول شوية ومع دول شوية ستجد مجموعة يهاجمون الملتزمين. يا عم سيبك لحية ايه الدين في القلب، وتنتقل الى اخرين يقول لك اهم حاجة ان احنا نتحرك لدين الله ونخرج في سبيل الله ونجاهد ونشتغل على انفسنا ونجيب المسلمين ونعمل ونسوي وكذا وكذا. لا، العلم بيفرق والعلم بيعمل كذا، يقسي القلب، واحنا عايزين نجتهد على انفسنا و و و الى اخره، ثم ينتقل الى اخرين. لا، احنا نفضل يا عم في التربيه لحد امتى؟ لا 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 تعللها اقلبها خلص وينتقل الى اخرين يوم يقول له لا لا دروس ومواعظ وطلب علم وكتب صفرة حفظ البخاري البخاري زاد نسخة ملوش لازمة انت لازم تشتغل برلمانات وانتخابات ورئاسات و و و يبدأ يحصل ايه دماغه تضرب كده طب اروح فين اقول يمين اكلم مين امشي مع مين هذه آفات الخلطة وسبق ان جمعت لك حل هذا في كلمة اعرف الحق تعرف اهله بس لا اقول لك لما تقول لي تبليغ ولا اخوان ولا جمعية شرعية ولا انصار سنة ولا سلفيين ولا مين بالضبط اقول لك اعرف الحق تعرف اهله ابدأ اتعلم هذا امر الله العلم قبل القول والعمل فاعلم انه لا اله الا الله نسيت اقول كمان في وسطهم لانها دخلت بقت دلوقتي محل نظر الصوفية وللأسف الشديد رغم ان النفرة منها موجودة في قلوب المسلمين لكنها وللأسف بدأت تدخل على بعض الملتزمين معذرة الشاهد ايها الاحبة في الله ان يقول ايه اعرف الحق فاعلم انه لا اله الا الله اتعلم وابحث هذا الحق الذي تعلمته مع مين مع من في ذل تعرف اهله فتكون من اهله اللهم اجعلنا من اهل الحق يا رب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لذلك لما قال النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم والحديث عند ابي داود والنسائي في اسناد حسن قال اذا رايت الناس مرجت عهودهم وخفت اماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين اصابعه قلت فما تامرني قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بامر الخاصه ودع عنك امر العامه تسمع كلام النبي تاني صلى الله عليه واله وسلم اول تاني فصلي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا رايت الناس مرجت عهودهم ما في ناس كتير في خطبه الجمعه في اهم صفه من صفات الرجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا حفظ العهود صفه الرجال الذين يحبهم الله ويحبونه فلذلك اذا رايت الناس مراجت عهودهم كل يوم بكلمه وكل يوم بطريقه وكل يوم باسلوب وكل يوم بغايه اذا رايت الناس مراجت عهودهم وخفت اماناتهم وكانوا هكذا دخلوا بعض بقيت مش عارف فين النظيف من اللي مش كويس فين صاحب الاخلاق الحاليه من الاخلاق الرديئه اصاروا هكذا اشتبكوا بعض وصاروا هكذا قلت فما تأمرني قال الزم بيتك يعني امنع الاختلاط وانما بالضابط الذي ذكرته لك تخالط الناس في الايه في الخير وتعتزلهم في الشر وفضول المباحات احفظها فيها إجابة على 90% من اسئلة الاسبوع الماضي الزم بيتك احنا قلنا عايزين الاسبوع اللي فات امسك عليك لسانك وليسعك بيت كفكي على خطيئتك حصل طب اتكلمت كم كلمه الاسبوع ده بالعدد عايزين خرجت كم مره لغير ضروره بكيت كم ليله نحاسب انفسنا الزم بيتك واملك عليك لسانك اللهم ارزقنا حفظ السنتنا اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاص ودع عنك أمر العام حديث آخر بنفس المعنى قال صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إلا أن تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعتاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. يعني إيه؟ عليك بأمر خاصة ودع عنك أمر العامة. تسأل النهاردة، أنت بتجيب النهاردة جرنان الأهرام والوفد والشعب والبتاع التاني والدستور والحقيقة عشان أعرف أخبار العالم. بعض الإخوة يقول لي لازم أقرأ جريدتين، الحياة الدولي وجريدة معارضة وجريدة حكومية. ليه؟ عشان أضبط المعلومات. أنت مالك تضبط ليه؟ أنت عايز تضبطها ليه؟ سيأتيك ما يجب أن تعرفه ستعرفه. عندك راديو في البيت، اسمع نفس أخبار كل يوم إذا كنت أنت راجل يعني لازم يعني مهم. وإن كانت هذه الأمور مش مهمة، يعني يكفي لمن أراد فعلا أن يكون في هذه المسألة يعرف أخبار العالم أن يقرأ جريدة واحدة كل أسبوع، مرة كل أسبوع جرنان واحد هيعرف. بنية كلها أمور عمالة تبادل وتوافي بتقلب وتعيد، واضح؟ فشاهد أيها الإخوة، نعود فنقول دعنك أمر العوام، هذا أمر العوام، عليك بخاصة نفسك، عليك بأمر الخواص اللي هو شعبان وقراءة القرآن وقيام الليل وذكر الله والصدقة والتوبة إلى آخره، ده أمر الخواص. ودع عنك أمر العوام وفضائح الجرائد. الفائدة الرابعة من فوائد العزلة، الخلاص من شر الناس. قال الإمام الشافعي: يا يونس، الانبساط إلى الناس مكسبة للعداوة، والانقباض عنهم سبيل سوء ظن، فكن بين المنقبض والمنبسط. يعني ايه؟ اقول ثاني، صلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يا يونس، يونس بن عبد الأعلى تلميذ الإمام الشافعي، الانبساط إلى الناس مكسبة للعداوة. لما تنبسط إلى الناس تقابل واحد كل يوم تقعدوا تكلموا وتضحكوا وتهزروا وتدردسوا، في يوم من الأيام هتبقوا أعداء. ليه؟ لأن هتنكشفوا زيادة عن اللزوم قدام بعض. وكذلك الانبساط إلى الناس ستجمع عليك الحلو الوحش، المؤدب غير المؤدب، محترم غير محترم، الذي يراعي تواضعك والذي لا يراعيه، فمكتبة للعداوة، سيحاديك الناس، سيكون لك أعداء. وأيضا قد يأتي الأعداء من المنافسة. إنك أنت لما تقعد مع ناس تحببت إلى واحد أكثر من الآخرين، الآخرون حين يرونك استأثرت بواحد منهم سيعادونك، هينقلبوا أعداء على طول. فالانبساط إلى الناس مكسبة للعداوة، والانقباض عنهم سبيل سوء ظن. لما تبقى منقبض عنهم ما بتتعاملش مع حد، السلام عليكم، عليكم السلام، بس يسيئون بك الظن، يقولوا ايه؟ متكبر، مغرور، شايف نفسه، بيتكلم من مناخيره، ومفكر ابن مين يعني، ولا معاه ايه الى اخره. فانت اذا انبسطت اليهم بالكلية جلبت العداوة، واذا انقبضت عنهم بالكلية سأساءوا بك الظن. فكن بين المنقبض والمنبسط. الفائدة الرابعة من فوائد العزلة، الخلاص من شر الناس. فانك مع الناس يؤذونك مرة بالغيبة، ومرة بسوء الظن، ومرة بالتهمة، بالاقتراحات والاطماع الكاذبة التي يحصل الوفاء بها، تارة بالنميمة واخرى بالكذب. فربما يرون منك من الاعمال والاقوال ما لا تبلغ عقولهم سبيله، فيتخذون ذلك ذريعة لإساءة الظن بك. فإذا اعتزلتهم استغنيت عن التحفظ. إن من اختلط بالناس إخوتاه لا ينفك من حاسد وعدو وسيء ظن. لذلك قيل معاشرة الأشرار تورث سوء الظن بالأبرار، وانواع الشر الذي يلقاه الانسان من معارفه ومن يختلط به كثيرة. فلذلك العزلة سبيل للخلاص من شر الناس. الفائدة الخامسة من فوائد العزلة ان ينقطع طمع الناس عنك وينقطع طمعك عن الناس. فاما انقطاع طمع الناس عنك ففيه فوائد، فان رضا الناس عنك غاية لا تدرك. يعني انا عشان ارضي الناس تفاجأ ان مثلا واحد بيدي درس، شيخ بيدي درس، لو اتكلم بمستوى عالي قوي يقول لك انت بتكلم مين، حذر شوي، بلاش منظرة ولا فزلكة، انزل لمستوى الناس واتكلم على قدك. واذا نزلت لمستوى لا 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 يا عم الشيخ انت لغتك بقت هابطة قوي اليومين دول وبتضحك في الدرس والدرس فيه وقار، ما ينفعش، احلى شوي تعلى شوية. يقول لك لا اللي في الوسط ده بقى، لا اللي فوق سمعه ولا اللي تحت سمعه، احنا عايزينك تضبط امورك. فرضا الناس غاية لا تدرك، ارضاء الناس غير مقدور ولا مأمور به، ما امرناش ربنا بارضاء الناس ابدا، وانما امرنا بارضاء من؟ ارضاء الله. فاذا رضي الله ارضى الناس. نسأل الله عز وجل ان يرضينا بما يرضيه. فالشاهد انك اذا خالطت الناس تحتاج ان ترضيهم، ولن يرضوا عنك ابدا. ليه؟ لانك اذا ارضيت واحدا اسخطت الاخر، واذا ارضيت الجميع كنت منافقا خالصا. صدق لا تستطيع. فلذلك التعامل مع الناس بنصيحة الإمام الشافعي بين المنقبض والمنبسط، ما بتبقاش في فرصة إنك ترضى حد، وإنما تسير على طريق رضا الله. مفيش كثير تعامل، لهم الظاهر والله يتولى السرائب، فتصبح الأمور محفوظة، فينقطع طمع الناس عنك. واحد عايزك تضحك على طول، واحد يقول لك بطل ضحك شوي، واحد عايزك تديله فلوس، والتاني عايز يديك وانت ما بتقبلش من حد، واحد عايزك انت تقعد معاه ساعتين ثلاثة وتسمعه، والتاني بيقولك انت ما بتتكلمش ليه، سايبني اتكلم لوحدي، انا عايز اسمعك، كلمني عن نفسك، الى اخره، هترضي مين؟ فليس امامك سبيل في ضبط كل المسائل جميعا الا طلب رضا الله. ان تطلب رضا من؟ رضا الله. تصنع الحق وما تعتقد صوابه، ثم رضي الناس او لم يرضوا فهذا ليس شأنه، فليكن ما يكون. فانقطاع طمع الناس عنك ايضا يقطع طمعك عن الناس. الناس يطمعون منك، واحد مريض انك تروح تزور، والتاني عنده وليمة تروح تاكل، والثالث عنده عقيقة، والرابع في جنازة، والخامس في زيارة، والسادس في إلى آخره. هذه كلها واجبات تفنى الأوقات ولا تفنى. بنقول هذه كلها صالحات تصنعها، ولكن في حدود ألا تؤثر أحدا لوقتك مع الله. انتبه، عشان واحد يقول انت بتقول لنا كده لا نروح جنازة ولا نزور مريض، لا، ولا تروح وتعتقد قربة هذا الى الله. ولكن لما اروح ازور مريض ازوره في قد ايه؟ يكفيك وقت قد ايه؟ 5 دقايق كويسين؟ ما ينفعش، هيزعل، ولا ربع ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة. وهذا ده ابو احد عصرين النهاردة في الشتاء بنخلص درس الساعة 8:30 ان شاء الله، بنخلص درس الناس تروح الساعة 2 بالليل، واحدة بالليل، ليه؟ في الشتاء العيد في الساعة 6:15 يذهب إلى بيتي بعد 11، يعني بعد العيد بخمس ساعات، بعد الأذان بخمس ساعات. المقصود إنما سبب هذا إنك محتاج إنك ترضي البشر. لما تروح تزور مريض تفضل قاعد، استاذن لا كل البرتقاله دي، طب استاذن اشرب كوبايه الشاي دي، استاذن طب ما انت قاعد معانا شوي، طب المشكلة الفلانية الى اخره، ويضيع الوقت ومعه يضيع دينك. اما اذا كان التعامل رسمي الى حد كبير، السلام عليكم، وعند رأسه تدعو اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 7 مرات، السلام عليكم، وتنطلق في 5 دقائق في صوت 19 مريض في الليلة. انقطاع طمع الناس فيه وطمعك عن الناس. قد تكون عارف فلان طبيب وفلان مهندس وفلان صاحب شركة وفلان موظف في الشؤون الاجتماعية وفلان موظف في وزارة الصحة وفلان موظف في وزارة كذا وكذا وكذا، هذه المعارف تجعلك في اي موقف ايوه في فلان، فتطمع في فلان ان يخدمك، وحين لا يخدمك تقع بينك وبينه عداوة. فينبغي ألا تؤمل على الناس كثيرا، وانقطاع طمعك عن الناس فائدة جزيلة، وهي أن يتعلق قلبك بالله وحده. اللهم ارزقنا تعلق القلب بك يا رب، فلا تطمع في شيء من الناس، كما قال ابن القيم: وقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس. فإن قلت ما الذي يسهل علي ذبح الطمع، قلت أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، وما ينزله إلا بقدر معلوم، فازهد في طمع من لا يملك ما في يده واطمع فيما في يد الله. انا بصاحبك وبتكلم معك كويس لانك صاحب محل ساعات، هتوقع عندك ساعة كويسة رولكس تدهاري بسعر واقع، انت طمعان في كده ومصاحبه على كده، ايه حكاية الساعات النهاردة؟ المهم انك ضمعت في ذلك، اعلم ان هذا الانسان وما عنده من ساعات في يد من؟ في يد الله. فليتعلق قلبك بالله يأتيك بما تريد رغم أنف هذا وبعيدا عنه. يبقى يتعلق قلبك بمين؟ بالملك جل جلاله. الفائدة السادسة وهي الأخيرة: الخلاص من مشاهدة الحمقى والثقلاء، والتفرغ للعبادة دون معاناة حمقهم وأخلاقهم. قيل رؤية الثقيل هي العمل أصغر. قيل للأعمى مما حمست عيناك؟ قال: من النظر إلى الثقلاء. قال ابن سيرين: سمعت رجلا يقول: نظرت مرة إلى ثقيل فغشي علي. الناس دول يا جماعة مش فاهمين موضوع ثقيل أصلا، الناس دول كانت قلوبهم رقيقة وتعلقهم بالله شديد، فلما كان اي حد ملوش تعلق بالله، ملوش حال مع الله، ملوش صلة بالله، ساعة الواحد ما يشوفه يمرض يغشى عليه. لكن لما بقينا كلنا دلوقتي الحال من بعض ومحدش يغشى عليه، نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. هذه فوائد العزلة الستة، مهمة وخطيرة، وسبيلها إسعاد قلبك. فإذا تمكن في باب الأنس بالخلوة والوحدة، إذا تمكنت قدمك في باب الأنس بالحق عن الخلق، فتح لك باب حلاوة العبادة. اللهم ارزقنا حلاوة العبادة ولذة المناداة. فتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها، يجد فيها من اللذة والراحة أضعاف أضعاف ما كان يجد من لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات. لما ربنا يتوب عليك، ربنا يتوب علينا وعليكم يا رب، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، حين يتوب الله عليك وتدخل لذة العبادة. كانت زمان لذتك انك تتفرج على الافلام الاجنبية، صح؟ كانت لذتك ومتعتك انك تقف على النافيه تشوف لك كل ليله 130 140 150 واحده. كانت لذتك انك تلعب دومنا او كوتشينه او شطرنج. كانت لذتك ومتعتك انك انت تسمع نكت لفلان او تتفرج على فيلم لاسماعيل ياسين او انك انت تمشي مع واحده او الى اخره. كانت لذتك انك تسمع مايكل جاكسون او الى اخره من هذه الاسماء القذره. ها كانت لذتك شيء من هذا. ساعه ما تدخل باب العباده تبدا تعتنس بالوحده والخلوه، تعتنس بالله جل جلاله، تبدا في الخلوه دي تعمل ايه؟ ما هي قضيه لما بقول اعتكاف ما تدورش على الشيخ، دور على حته تقعد فيها لوحدك. طب هتقعد تعمل ايه؟ هي دي القضيه. ان حصلت ايام ليل ونهار 10 في 24 240 ساعه تعمل فيهم ايه؟ لابد ان يكون لك منهج، يكون لك برنامج، يكون لك خطه مرسومه ازاي تستغل هذه الاوقات في الوصول الى اعلى درجة في الجنة. اللهم اجعلنا في الفردوس الاعلى يا رب. تبدأ في لذة العبادة، اشعار لذة العبادة. حين تدخل الى العبادة تصبح متعتك وقرة عينك في هذه العبادة. تصبح هذه اللذة اعظم الف مرة، مش الف مرة، بل كل جبال لذات الدنيا لا تساوي ذرة من لذة العبادة. امبارح احد الاخوة فكرني لما قلت مرة في قول الله تعالى هاء مقرأه كتابي، تخيلت الواد الوحيد لما يجيب جون بيعمل ايه؟ كلكم شفتوه بيجيبهم بيعمل ايه؟ كاري بقى ويرفع ايديه فوق ويقفل المعراض من هو محل ما وصل لحد المرمى كان انقطع نفسه وعشرين واحد سنكلوه، ومع ذلك سويت الكل ما دخلت المرمى جري جول جول وهيجنن يا عيني. ها طيران بيلف حوالين الملعب وده ينط عليه والتاني يركب فريق وهو بيجري وشايل ده كله فرحان بايه؟ بالجون. حاجه دي كده. المقصود يوم ما تاخذ كتابك بيمينك تفتح صلاه زكاه صيام حج ذيك تلاوه القران صدقه صله رحم بين والديك جري بقى ها ومقرا مش بتاع الكوره بقى حاجه تانيه في الموقف ها ومقرا كتابيه تعيش حقيقه فرحه ولذه جزء من هذه لذه العباده اليوم جزء منها تحس النهاردة لما تسجد وتنتظر أن ترى هذه السجدة في صحيفة حسناتك يوم القيامة. فإنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة تستشعر المتعة واللذة. فإذا تمكنت في باب الوحدة والخلوة ارتفعت درجة، طلعت الدرجة البعدية لذة العبادة، أن تجد للعبادة لذة. زمان كنت بتصلي ولكن بدون طاعة، بتصوم ومن غير لذة، وبتذكر من غير ما تجد أي حلاوة، وبتقرأ قرآن من غير أي متعة، بتؤدي عبادات عشان ما تدخلش النار. النهاردة لما تلتزم بتأدي العبادات عشان تعيش جنة الدنيا. جنة الدنيا جنة العبادة. عشان كده تسمع كلام السلف بقى، إننا في غزة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بإيه؟ بالسيوف. غزة يعني الملك لما يسمع إن في لذة معينة أكلة كويسة يعمل إيه؟ يبحث يجيبها ياكل كويس اللذه دي. في سرير مريح نومه احسن يجيبها، في مكان احسن يعمله، في سياره افضل يجيبها. بيبحث عن اللذه دايما، بينفق فلوسه وجاهه في سبيل تحصيل هذه اللذات. كلما انفق لا يحصل ذره من لذه قيام مؤمن بين يدي الملك. لما تقوم الفجر قبل الفجر بساعة في الثلث الاخير وتسمع باذن قلبك هل من مستغفر فاغفر له، ترفع صراحك. انا
فاكر لما كنت في الفصل والمدرس يسأل سؤال وانت ايه؟
انا يا صراحك ايجي في عيني.
تتخيل هذا،
هل من سائل فاطية؟ انا. هل من سائل فاتوب؟ انا.
عايز مع مين؟ في لذة امتع من كده؟ في احلى من كده؟ ممكن تسجد وتعلم قول الله، فاسجد واقترب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فوانت ساجد كده بتستشعر ايه؟ القرب، ان راسك في الارض وانت بتقول سبحان ربي الاعلى، تستشعر القرب فتقول الهي وسيدي، وتستشعر نزول السكينة والرحمة تفيض من ظهرك على قلبك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. حين قال فوضع الحق كفه على ظهري فوجدت برد أنامله في صدري صلى الله على نبي محمد. ثم يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشفع منها. ولو قلت أكثر من مرة إن هذا سبيل عدم العودة إلى الذنب، لما تبقى قاعد بالليل وتتذكر أيام التليفون أما كنت بتتصل بحبيبتك في الحرام وتقعد تدردش معاها ساعة ولا ساعتين، لو مفيش بديل يبقى إيه؟ هترجع. وإحنا قلنا الإسلام ما ينفعش بديل، الإسلام هو الأصل. الإسلام إيه؟ هو الأصل. فحينها لما تقوم بالليل وبدل ما تتصل بالحبيبة والعشيقة والصاحبة، لا، الغي التليفون وعدول يا ايه يا رب، تستشعر لذة احسن من الثانية اللي كنت بعد ما تعملها بتستقذر نفسك، تستمتع فلا تشبع. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. يجد في لذة العبادة أضعاف أضعاف ما كان يجده من لذة اللحو واللعب ونيل الشهوات، بحيث إذا دخل في الصلاة ود ألا يخرج منها. ساعة ما يدخل في الصلاة كل هم إنه يطلع، لا لا لا، خلينا بنصلي، خلينا للصبح. والله النهاردة وأنا أسمع القراءة في الركعة الثانية أقول يا رب ما يركعش، يا رب يطول كمان شوية. شيء آخر إنك لما تسمع القرآن، عشان كده هنخص بالذكر أن يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله. دي درجة ثالثة، إحنا كده نبدأ ندخل سنة ثالثة. حد نجح؟ ما نجحتش لسه، كله بملاحق. يا رب معلش، احنا موافقين نطلعكم بماده ولا مادتين. الدرجه الاولانيه كانت باب الايه؟ الانس بالخلوه والوحده. والدرجه الثانيه باب حلاوه العباده. الدرجه الثالثه باب حلاوه استماع كلام الله فلا يشبع منه. وإذا سمع كلام الله هدأ قلبه به، كما يهدأ الصبي إذا أعطي ما هو شديد المحبة له. شوف لما الولد الصغير بيبكي ويصرخ وعامل هيصة ويجيبوا له السكاتة يروح حاطينها فوق يعني حس خلاص، كذلك هو يبقى مستحل نار متضايق قرفان مهموم، ساعة ما يسمع كلام الله خلاص يذوب رقة وسعادة. المشكلة يا شباب ان احنا ما بنعرفش نقرأ كلام ربنا ولا بنعرف نسمعه. فاسمحوا لي للنبي عشان احنا قربنا ندخل رمضان نتكلم شوية في قضية كيفية تحصيل لذة القرآن. ولا مستعجلين النهارده للصبح؟ فصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وسائل تحصيل لذة تلاوة القرآن: لا بد من توفر 10 آداب، وهي أولا فهم أصل الكلام، 2 التعظيم، 3 حضور القلب، 4 التفهم، 5 التخلي عن موانع الفهم، 6 التخصيص، 7 التأثر، 8 الترقي، 9 التبري. سقطت مننا واحدة، هتيجي في الصف. الأول فهم عظمة الكلام. لما نمسك المصحف يا شباب ونيجي نقرأ القرآن، المصحف اللي حبر على ورق ده هو كلام الله، صح ولا لا؟ لما تسمعوا مني بصوتي قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة، الصوت ده ملوش علاقة، لكن الكلام كلام مين؟ كلام الله. كلام الله صفة من صفات الله، مش التكليم صفة. ايه اللي ودى جهم بن صفوان في داهية؟ الجعد بن درهم لما نزل عبد الله القسري، قال عبد الله القسري وذبح الجعد بن درهم، قال بانه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما، نزل ذبحه. فالكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وصفات الله كذات الله لا نعلم لها كيفا، صح؟ يعني ايه صفة النزول؟ لما نقول ينزل ربنا يبقى ينزل نزولا يليق به بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. كذلك كلام الله كنه وأصله نحن لا نستطيع أن نعرف كيفيته، ولكن كفى الله كلامه بالحروف والحبر على الأوراق، هذه الكسوة ستار حجاب ليصل الكلام إلينا. معلش لسه ما وصلتش. صلي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: حجابه النور. حجاب مين؟ حجاب الله عز وجل. حجابه النور لو كشفه لا حرفت سبحات وجهه ما امتد اليه بصره من خلق. انت فاهم معنى الحديث؟ ان الله عز وجل حجابه النور، لو كشف النور كل ما طاله بصر الله من الخلق يحترق. الصفات زي كده، فهذا هو الحجاب المطلوب على الكلام، على صفة الكلام، علشان نقدر نسمعه. وإلا صفة الكلام لو جرت مباشرة ما قام لها جبل ولا شمس ولا نجوم ولا أرض ولا سماء. فلما تيجي تقرأ القرآن تفهم يعني ايه ان ده كلام الله. يا رب نفهم ان ده كلام ربنا، كلام الله. لما تقرأ: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. تفهم ان الكلام ده كلام مين؟ كلام الله. ياه
ياه كلام ربنا الملك القدوس. النهاردة لما بفتح كتاب زي كتاب مثلا كتاب الفتاوى ابن تيمية وجايين في اول الكتاب كده صورة لرسالة بعتها شيخ الاسلام تيمية, الواحد يفضل يتأمل ويقول اه هو ده خط ابن تيمية ما شاء الله والله كأني شفته, يتبسط. فما بالك لما تسمع كلام الله, كلام مين؟ الله. يرى من عد ما يعني نعم ويقرأ هزور ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب كل إيران. لا لا ده كلام ربنا ما يتقرش كده ولا يتقرش أحد كده ولا يتلعب بيه كده ولا يتاكل بيه عيش على المقابر, لا 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 لا, لا. ولا يتعمل زينة للأموات ولا يفتتح به الحفلات. كلام الله أعظم من كل ده. كلام الله تقرأه لكي يصخر قلبك. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا القرآن يفهم هذا المعنى فيه, أن تفهم عظمة الكلام. ولولا استتار كنه جلالة كلام الله بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام حرص ولا ترى ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره. ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى لما أطاق سماع كلامه كما لم يطق الجبل مبادئ تجليه جل جلاله فصار الجبل دكا وغر موسى صحيح. مش هطول لكن ينبغي انك تكون فهم فعظمة الكلام. فهمين؟ عظمة الكلام. كلام الله ليس ككلام البشر, ولذلك السلف نهوا ان يكتر شيء في المصحف تعظيما لكلام الله. ان في المصحف ما تكتبش حاجة مع المصحف, في كتب تبقى للتفسير وكتب للمعاني الكلمات وكتب للشرح وكتب للاستنباط وكتب للاحكام, لكن المصحف ما يكتبش معاه حاجه ثانيه عشان يبقى كلام الله وحده. الثاني التعظيم للمتكلم. التعظيم ليه؟ احنا الاولانيه فهمنا عظمه الكلام, الثاني بقى المتكلم. لابد ان تحضر في قلبك وانت تقرا القران عظمة المتكلم, وأن تعلم أن ما تقرأه ليس كلام البشر, وأن في تلاوة كلام الله غاية الخطر. قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون. على جميع أقوال المفسرين فهو القرآن, بس الكلام بقى المقصود به ان هو في كتاب مكنون في السماء لا يمسه الا المطهرون اللي هم الملائكة, ولا المتطهرون يعني من البشر. ده كلام, لكن افهم دي كما ان ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن أن تمسه يد إلا يد طاهر, فكذلك معناه محروس محفوظ ممنوع أن يمس إلا قلبا طاهرا. أول ثاني تصل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. مذهبنا ان المصحف لا يجوز لغير المتوضئ مسه, بدليل الآية لا يمسه الا المطهرون, والحديث لا تمس القرآن الا وانت طاهر. الشاهد انه لا يجوز مسه لمذهبنا لغير المتوضئ. واحد يقول لي طاهر اسم, اسم عام يحمل معاني العدة, والمؤمن ليس بنجس حتى وان كان جنبا. اقول ان الطاهر في لغة العرب لا تحمل الا معنى واحد، او الطاهر في الاصطلاح لا تحمل الا معنى واحد، مسلم ارتفع عنه حدثه الاكبر والاصغر. فان كان غير مسلم فهو نجس، وان كان على جنابة فهو جنب، وان لم يكن متوضئا فهو محدث. فليس الطاهر الا من جمع هذه الصفات. المقصود انه لا يجوز مس المصحف لغير المتوضئ، فاذا علمنا ذلك انه لا يجوز مسه الا لطاهر، فكذلك معاني القرآن وتأثير القرآن لا يصلح لها الا قلب طاهر. لذا قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هو ذا القرآن وعظمته. لذا قال الله للنبي: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل قول عظيم، لانه اكتسب العظمة من المتكلم جل جلاله. فلذلك الله العظيم العزيز قال: وانه لكتاب عزيز. وانه لكتاب عزيز، القرآن عزيز. مش لعبة هي اي حد ياخده واي حد يفهمه واي حد يتكلم بيه واي حد يحسه. لذلك لما تقرا قران وتلاقي نفسك ما حسيتش، ما تاثرتش، ما فهمتش، ما سعدتش قلبك، ما رقش قلبك، مرغ وجهك في التراب وابكي على نفسك. معلش اكتفي، هما الاثنين دول بس اللي هما ايه؟ فهموا اصل الكلام وتعظيم المتكلم. وهنجرب من اول سورة الاعراف الى اخر سورة الكهف في الاسبوع ده، ونشوف هنقدر نستحضر المعنيين دول ولا لا، اللي هم ايه؟ فهم عظمة الكلام وفهم عظمة المتكلم. نراجعها واحنا بنقرأ في السورة دي عشان نفهم، نقدر نحرك قلوبنا. نسأل الله ان يصلح قلوبنا. اكتفي على هذا المقدار. استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.